أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولأجل ما ذكرنا التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة. في البحث السابق بين المصنف إشكالا في أصل تعقل حرمة بيع المصحف الذي يعني حرمة بيع الخط بنظر المصنف. أساسا كيف يعقل ما معنى هذه الحرمة؟ بينا هذا الإشكال بالشكل السابق. المصنف يريد أن يقول في هذه العبارة بأن بعض الفقهاء فرارا من هذا الإشكال التجأ إلى القول بالكراهة وأنكر الحرمة، فالتزم بأن الأولى هو أن يجعل الثمن في مقابل الجلد والغلاف والورق، وجعله حكما أولى، بمعنى كراهة إيقاع العقد والمعاملة على نفس الخط. كأن عبارة المصنف توحي بهذا المطلب، بل صريحة في هذا المطلب، لأن هذا البعض من الفقهاء فرارا من الإشكال السابق ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى الكراهة. وكأنه يفهم منا أن الإشكال السابق فقط يتوجه على القول بماذا؟ إلى القول بيش؟ بالحرمة. ولذا هذا فرارا من الإشكال قال بالكراهة يتخلص من الإشكال، بينما بحسب الظاهر أنه في الإشكال لا يفرق بين القول بالحرمة والقول بالكراهة، لا فرق بينهما، لأنه على القول بالكراهة لو أراد أن يمتثل هذه الكراهة المكلف فسوف يوقع المعاملة لمن؟ على الجلد والغلاف والورق، ولا يقع في مقابل الخط، فيجي الإشكال الثاني، وهو أنه كيف ينتقل الخط إليه؟ واضح؟ يبقى على ملك البائع أو ينتقل؟ يبقى على ملك البائع زمن الشراكة، ينتقل إلى المشتري شلون ينتقل؟ قهران يزمن كذا، واضح؟ بذكر في متن العقد يزمن أن يكون النهي نهي شنو؟ صوري، والتكليف تكليف شنو؟ صوري، إلى آخره من الإشكالات السابقة. نعم، الفرق بينهما أن المكلف إذا خالف وأوقع العقد في مقابل الخط على القول بالحرمة البيع يكون باطل مثلا، بينما على القول بالكراهة البيع يكون شنو؟ صحيح. لكن هذا الفرق بينهما غير فارق في ورود الإشكال أو عدم ورود الإشكال. ورود الإشكال يرد على تقدير امتثال الكراهة وإيقاع العقد لا على الخط، فيقع الكلام انه كيف يمكن انتقال الخط؟ شلون نتصور انتقال الخط في هذا العقد الواقع على غيره؟ من هذه الناحية لا فرق بينهما، سواء قلنا بالحرمة او قلنا بيش؟ بالكراهة. نفس التشقيقات السابقة اللي ذكرناها على تقدير القول بالحرمة ترد على تقدير القول بيش؟ بالكراهة. نعم، الفرق بينهما في عدم الامتثال، اذا لم يمتثل الحرمة وإذا لم يمتثل شنو؟ الكراهة، يعني أوقع العقد على الخط على القول بالحرمة البيع يقع باطل، على القول بالكراهة البيع يقع شنو؟ صحيح. هذا فرق بينهما بناء على حرمة بيع المصحف. وهذا على في الإشكال الأساسي بحسب الفرع أنه الحرمة حرمة وضعية، بحسب الفرع أن الحرمة اللي نثبتها حرمة شنو؟ حرمة وضعية، واضح؟ وبالحال عمل تقريبي يعني غير أثر أنه إذا خالف يكون مستحق للعقاب، بينما على الكراهة إذا خالف ما يكون مستحق شنو؟ للعقاب. هذا فرق بينهما، لكن في الإشكال ما فرق بينهما، لأن الإشكال ما مترتب على المخالفة، وإنما مترتب على الامتثال. لو امتثل هاي الكراهة وامتثل هاي الحرمة وأوقع العقد لا على الخاط، حينئذ كيف يعقل تعقل الخط، انتقال الخط من المشتري من البائع الى المشتري؟ هذا الكلام، وهذا الالتجاء، هذا الالتزام بالكرامة يحل الاشكال. قال: ومن هنا التجأ، ولاجل ما ذكرنا التجأ بعض الى الحكم بالكراهة واولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق، بترك ادخال الخط فيه احتراما. وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن شنو؟ هدية ما يسمى بيع وإنما يسمى تثمين. ثمنه شنو؟ هدية تبيش متعارف إلى الآن. ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر، هذا فرع جديد، وهو أنه إذا قلنا بجواز بيع المصحف من المسلم كما هو رأي المتأخرين، أو قلنا بجواز بيع ما عدا الخط، جواز بيع المصحف من المسلم بالنحو اللي يقول المصنف، يعني جواز بيع شنو؟ ما عدا الخط مع المصنف. إذا قلنا بعبارة أخرى بجواز بيع المصحف من المسلم إما مطلقا وإما بالكيفية التي تقدمت من المصنف، هو أن يبيع ما عدا الخط. إذا قلنا بجواز بيعه من المسلم يقع الكلام حينئذ في أنه هل يجوز بيعه من الكافر أو لا؟ بالنحو الذي يجوز بيعه من المسلم، هل يجوز بيعه من الكافر أو لا؟ هذا على رأي المصنف، من المسلم يجوز بيعه، لكن شلون يجوز بيعه؟ بيع ما عدا الخط. الكافر أيضا يجوز بيعه ما عدا الخط، والخط ينتقل إلى شكل ما ينتقل إلى المسلمين أو لا؟ واضح. وإذا قلنا بحرمة بيع حتى الخط من المسلم، حتى ما عدا الخط من المسلم، هم أو لأنه يحرم بيع على من؟ على الكافر. إذن الكلام في جواز البيع من الكافر متفرع على القول بماذا؟ بجواز بيع من المسلم إما مطلقا كما هو رأي المتأخرين، وإما بكيفية خاصة وهو بيع ما عدا الخط. فإذا هل يجوز بيع من الكافر أو لا؟ يقول المصنف أن المشهور بين العلامة ومن تأخر عن العلامة هو حرمة بيع المصحف من الكافر بالنحو الذي يجوز بيع من المسلم. يقول المصنف أنه لعل الوجه في ذلك هو فحوى ما دل على حرمة بيع على عدم تملك الكافر للمسلم. هذا يصلح أن يكون دليل أول، أن نتمسك بالأدلة الدالة على عدم تملك الكافر علما بالمسلم، لكن نتمسك بها بيش بالأولوية بفحواها، لأنه إذا كان هكذا تبين الفحوى، إذا كان الكافر لا يتملك المسلم بالبيع، فمن باب أولى أنه ماذا؟ لا يتملك ماذا؟ المصحف الذي هو أشد شرفا وأهم بنظر الشارع من الإنسان المسلم. إذن من باب أولى هو لا يتملك ماذا؟ لا يتملك المصحف، وضع الأولوية. الدليل الثاني هو التمسك بالحديث المعروف، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بدعوى أن المقصود بهذا الحديث هو إثبات حكم تكليفي تعبدي بأن الإنسان المسلم لا يملك من قبل الكافر ولا يكون تحت يد الكافر. هذا الحديث أيضا يمكن الاستدلال به إذا فرضنا أن معناه هو هذا، لأن هذا الحديث استدل به على عدم جواز تملك الكافر علما بالمسلم، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني ما يجوز تملك الكافر للمسلم. مصنف يقول إذا كان تملك الكافر للمسلم يعتبر علوا لغير الإسلام على الإسلام، فتملك الكافر للمصحف من باب أولى أن يعتبر شنو؟ علوا لغير الإسلام على الإسلام، والحال أن الحديث يقول أن الإسلام يعلو ولا شنو؟ يعلى على. هذا الدليل الثاني. طبعا هاي الأدلة محل مناقشة كلها، أما أولوية إذن هاي الأدلة طبعا محل مناقشة، والمناقشة بها واضحة. أما ما دل على حرمة تملك العبد المسلم حرمة تملك الكافر للعبد المسلم بالأول اللي استدل بفحواه، قال أولا أصل المطلب مو مسلم، من قال أن العبد الكافر لأن الكافر لا يملك العبد المسلم؟ بل على الظاهر أن الأدلة تساعد على تملكه لكن يجبر على بيعه بعد ذلك، واضح؟ جبر على بيعه بمعنى أنه لا يملك العبد المسلم، لا يملك العبد المسلم لكنه يجبر على من؟ على بيعه، واضح؟ هاي من جهة. من جهة لو سلمنا أنه لا يملك الكافر لا يملك العبد المسلم، لكن من قال أن الأولوية ثابتة؟ شلون نصور الأولوية؟ تسلط الكافر على المسلم تسلط بإذلال بإقهار للعبد المسلم، بينما تسلط الكافر على القرآن ليس فيه ذلك، لا يفترض أن يكون فيه ذلك. واضح فرق بين ملكية الكافر للعبد المسلم بين ملكية الكافر للمصحف. يعني يمكن أن نفترض أن الكافر يملك المصحف بلا إهانة للمصحف، بلا أن يلزم منا أي إهانة للمصحف وأي استعلاء على المصحف. يأخذ المصحف يخليه في مكتبه، كما هو يخليه في مكتبه لطيسة في السنابية، إذا احتاج يراجع. وهذا تملك لهذا المصحف أي إهانة به، أي إذلال للإسلام، أي إهانة للإسلام، بخلاف تملكه لمن تملكه للعبد المسلم. عبد المسلم تملكه له معناه صار عبده، يتصرف به كيفما يشاء، هكذا بحكم العبودية، هذا بإذلال بإهانة. إذا من نقدر نقول بأنه حيث لا يجوز تملك الكافر للعبد المسلم فمن باب أولى أنه لا يجوز تملكه لمن؟ للمصحف. هاي أولوية مثابتة. ما بيها تتلازم، كما لا تبقى. واضح؟ يعني هاي ما يمنع من أصل التملك. لو فرضنا ياخذ واحد أنا أدري بكافر لكن يتجنب النجاشات، يضع هذا المصحف في مكتبة لطيفة نظيفة، ما يلزم منا أي شيء، فقط من يريد راجع أو راجعة. قلنا هيك هذا من قبل ما يتملك؟ احنا نتكلم في هيك مسألة. أقول أن هذا لا يأثر على أصل المسألة، المسألة ما تطرح بهذه القيود. المسألة من تطرح ما تطرح بقيد أن يكون الكافر شنو؟ لا يتجنب عن كذا. لا أصل تملك الكافر المسلم. لو فرضنا أنه علمت بأنه لا يستعمل هذا المصحف أصلاً، ما يستعمله، يأخذه يخليه بالمكتبة العامة، يجوز تملكه أو لا؟ هذا كلامنا، مو كلامنا في اللوازم التي قد تحصل وقد لا تحصل. واضح النسبة بينهما يكون عن خصوم من وجه. قد كافر يهين الكتاب، قد كافر شنو؟ ما يهين الكتاب. قد مسلم يهين الكتاب، قد مسلم شنو؟ ما يهين الكتاب. المناط ليس هي الإهانة. فإذا فرضنا أنه هذا الشيء محرز، واضح، حين شلون نقدر نقول بأنه لا تملك الكافر للمصحف هذا من باب أولى أن يكون محرم إذا كان تملك الكافر للعبد المسلم شنو؟ حرام. الأولوية مثابتة. واضح صار. وأما الحديث الآخر الإسلام يعني ولا هذا الحديث أساسا ليس له يعني ليس له سند معتبر، إنما هو مرسل ذكر في بعض الروايات، من ناحية سندية مثابت. هذا أولا. ثانيا أنه من ناحية دلالية أيضا مو معلوم أنه يدل على هذا المطلب، استدلال به على عدم تملك الكافر للعبد المسلم، ثم بالأولوية الاستدلال به على عدم تملك للمصحف، هذا مو واضح. ليش؟ لأن الحديث فيه احتمالات كثيرة أصلا يكون أجلد عن محل الكلام، منها أن الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني أنه لا يغلب دين من الأديان، الدين الشمال دين الإسلامي، الدين الخاتم، الدين الأخير، ما يغلبه. يعني هذا لعل ظاهر الحديث هو هذا، الإسلام يعلو ولا شنو ولا يعلى عليه، بمعنى أن الغلبة دائما تكون علما للإسلام، أو بمعنى أن الغلبة من حيث البراهين والأدلة، وكون دين دين فطري جاري على وفق فطرة الناس، ما بي تعقيد، ما بي أمور غير واضحة، من هذا هو يعلو وشنو ولا يعلى على، من حيث قوة براهينه، قوة حججه، يعلو ولا يعلى. هذا أجنب عن محل كلامنا، ما له معنى الاستدلال به أصلا. ومع هذه الاحتمالات في هذا الحديث لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من الشنو مسلم، على الوجه الذي لا يجوز بيعه من باب أولى أنه لا يجوز بيعه على من؟ على الكافر. ولعله يقول المصنف لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم، أي أولا، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن الشيخ رحمه الله الطوسي قد استدل به يعني بهذا الحديث على عدم تملك الكافر للمسلم. يقول المصنف من المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه. ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع كما قيل به في العبد المسلم. يقول الدليل على الأولوية هو هذا، أنه ما عندنا قول بتملك الكافر للمصحف ثم إجباره على بيعه كما قيل به في ماذا؟ في العبد المسلم. في العبد المسلم أكو قول يقول المصنف بأن الكافر يملك العبد المسلم آنما ثم شنو؟ يجبر ويقهر على بيعه. بينما في المصحف ما عندنا هيك قول اصلا، فمعناه انه مسلم عندهم ان الكافر لا يملك المصحف، بينما قد يقع الخلاف بانه يملك المسلم او شنو؟ او لا. كان يستدل به المصنف على شنو؟ على انه اذا ثبت حرمه تملك عدم تملك الكافر للمسلم فمن باب اولى ان يثبت على تملك المن؟ للمصحف. واضح الاستدلال؟ ومن ثم ولذا لم يوجد، ولذا قاعد يستدل على اولويه، ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع كما قيل به في العبد المسلم. وحينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حين بنينا على حرمة عدم تملك الكافر للمصحف. فلو كفر المسلم مسلم مالك للمصحف، كفر بعد ذلك، يقول انتقل مصحفه إلى شنو؟ إلى وارثين يتملكه. ولو كان الوارث هو الإمام، ولو كان الوارث هو شنو؟ هو الإمام عليه السلام. هذا ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم ما ينافي ذلك، يعني ما يظهر منه جواز شنو؟ تملك الكافر للمصحف. أن ما يوجد في دار الحرب، في دار الحرب من الشنو؟ مصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر، هذا ما يوجد شنو؟ داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. يقول المصنف وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا لم يكن وجه لإدخالها في الغنيمة، ولكان اللازم إجراء حكم مجهول المالك عليها. وهذا شنو يقول المصنف؟ يقول المصنف هو في حرب، في دار الحرب ككفار حربيين، وحينما نستولي على غنائم منهم يقول لو وجد في الغنائم مصاحف، يقول هاي تجرى عليها احكام شنو؟ الغنيمة. تجرى عليها احكام الغنيمة، توزع وتباع وتملك. يقول المصنف هذا دليل على ان الكافر يملك المصحف، ولذا عاملنا مع المصاحف اللي غنمناها منه معاملتنا شنو؟ مع المملوكات الاخرى له. والا اذا كان المصحف ما يملك اذا كان الكافر الحربي ما يملك المصحف، لكان اللازم اجراء حكم مجهول المالك عليها، لان هذا المصحف كان ملكا للمسلم سابقا، مو شيء اخذ الكافر، الكافر ما ملكه، اذا هو باق علينا على ملك المسلم، لكن المسلم صاحبه مجهول المالك، فنجري عليه احكام شنو؟ مجهول المالك. بينما كلام الشيخ طوش يقول لا، ما نجري عليه احكام مجهول المالك، وانما نجري عليه احكام شنو؟ احكام الغنيمه، بالضبط حال يكون حال الاموال الاخرى التي تغنم في حال الحرب وتوزع بين المقاتلين وتملك وتباع. اذا معناه ان الكافر يملك المصحف. واضح استفاده؟ وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم. واضح هذا؟ يقول قد واحد يجي يناقش بعضات الشيء يقول أن المراد من المصاحف مو القرآن، مصاحف أيضا المصاحف مو القرآن، يعني كتب أخرى. يقول هذا وايد بعيد، ظاهر من المصاحف هو شنو؟ القرآن يعني. وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة جدا. انتهى. في علاقة الشيخ الطوسي، يعني قد واحد يقول يدفع الإشكال عن الشيخ الطوسي بأنه مو مقصود المصاحف عن قرائين، يقول لا يباعي. فرع الآخر أن بعض المصاحف هل هي في حكم المصاحف أو لا؟ واضح؟ مصنف يقول أن الأبعاد تختلف، مرة تكون مستقلة الأبعاد، هذا حكم المصاحف من حيث حرمة بيعها من الكفار، وحرمة بيعها من المسلم إذا جاء للثمن في مقابل شنو؟ الخط بنظر المصنف. اذا كانت مستقله من قبل جزء عمه يطبع على شكل مستقل جزء تبارك الى اخره متعارف. واما اذا كانت غير مستقله الابعاد كما في الايات القرانيه المفتوثه في ضمن الكتب مثلا التي تستشهد بالايات القرانيه باعتبار اللفظ او باعتبار المعنى، كتاب اخر يذكر جمله من الايات القرانيه غرض الاستشهاد او غرض المناقشه او ما شاكل ذلك. هذه ابعاد موجوده لكن بشكل غير مستقل، هل يحرم بيعها من الكافر او لا؟ المصنف يقرر بانه ما يحرم بيعها، ويستدل على ذلك بانه ما يتحقق بها شنو الاهانه، وكان الاهانه هي الملاك في ماذا؟ في حرمه البيع. فاذا لم تتحقق الاهانه في الابعاد غير المستقله فالظاهر انه يجوز بيعها. قال والظاهر ان ابعاد المصحف في حكم الكل اذا كانت مستقله، واما المتفرقه في تباعي في غير التفاسير، وهذا ليس غير التفاسير، التفاسير يعتبر قران وجود كامل للقران تقريبا، واما المتفرقه في تباعي في غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه او معناه فلا يبعد عدم اللحوق، يعني يجوز بيعها لعدم تحقق شنو إهانة. واضح هذا انتهى. فرح آخر، وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير وأمثاله تلحق بالمصحف أو لا؟ مصنف يقول وجهان أو قولان. قول الأول هو الجواز مطلقا، ثلاثة أقوال، القول الأول هو الجواز مطلقا، القول الآخر هو عدم الجواز مطلقا، القول الثالث هو التفصيل. بينما إذا كان الكافر يحترم هذه الأسماء ولو كان كافر واضح فيجوز بيعها، وبينما إذا كان شنو ما يحترم هذه الأسماء فلا يجوز شنو بيعها. وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير مطلقا أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه لعدم الإهانة والعلو وجوههم. الوجه الأول هو الإلحاق مطلقا، الوجه الثاني عدم الإلحاق مطلقا، الوجه الثالث تفصيل بين الكافر، كافر يحترم الأسماء يجوز بيعه، كافر لا يحترم الأسماء لا يجوز بيعه. وجوه ثلاثة ما رجح فد وجه منها المصنف. وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، أحاديث النبوية هل تلحق بالقرآن أو لا؟ وجهان، حكي الجزم به عن الكركي صاحب جامع المقاصد وفخر الدين قدس سرهما ابن العلامة، والتردد بينهم بينها عن التذكرة. التردد بينهما يقتضي معكم بينهما صح بينهما التردد بين الوجهين نقل عن من؟ عن العلامة في التذكرة. وعلى اللحوق، يعني بناء على شنو؟ على الحاق أحاديث النبوية بالمصحف بالقرآن. وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بطريقنا أولى. إذا قلنا أن الأحاديث النبوية تلحق بالمصحف من باب أولى أن يلحق اسمه الشريف في المصحف من باب أولى، لأنه أعظم من كلامه. ليش؟ لأن اسمه صلى الله عليه وآله أعظم شنو؟ من كلامه. والآية الأولوية أيضا واضح مع المناقشة، مو واضح أن اسمه أعظم من كلامه، يعني شنو هذا الشيء؟ فالأولويات استحسانية، هذه ما عليها دليل. قالوا وإلا لكان اللازم الفتوى بحرمة ماذا؟ بحرمة لحرمة مسجد بدنه الشريف مثلا، لأنه شنو؟ لأنه أولى، لأنه هو أعظم، هو أعظم من اسمه، شخصه صلى الله عليه وآله أعظم من اسمه وأعظم من كلامه بلا إشكال. واضح؟ فإذا كان ما يجوز مس اسمه واضح، ينبغي ان نقول بعدم جواز شنو مس بدنه الشريف، لان بدنه اعظم من اسمه بلا اشكال، هي اولويه مو واضحه، هذا في غير محل كلامنا. واضح؟ اذا قلنا بحرمه مس اسمه الشريف واضح. نقول من باب اولى انه لا يجوز مسه بدنه الشريف. لماذا؟ لانه بدنه اعظم من اسمه. هيك اولويات ما تقدر تثبت الحكم الشرعي لانه اعظم من كلامه. اي بلى اي بلى. ولا قال بحرمة النفس بدنه الشريف على المحدث. وحينئذ فيشكل، يعني حينئذ يعني من بناء على عدم جواز تملق على الحاقي، هيك نقول بناء على الحاقي اسمه الشريف بالمصحف وبالنتيجة بالمصحف، بناء على هذا وحينئذ فيشكل ان يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه واله. يشكل شنو؟ تملكهم لها، لانه ما يتملك اسم النبي صلى الله عليه واله الا ان يقال ان المكتوب فيها غير مملوك عرفا. الا ان ندفع الاشكال بهذا الشان، نقول ان المكتوب على الدرهم لا يملك عرفا لان المال لا يبذل بازاء. المال لا يبذل شنو؟ بازاء. فاول بل لا يبذل المال بازاء. اسم مكتوب اسم عادي مكتوب على الدرهم والدينار لا يبذل المال بازاء اصلا. فاذا كان ما يبذل بازاء مال بازاء معناه انه غير مملوك شنو؟ عرفا. فاذا حتى هو من يشتري الدرهم والدينار هو لا يملك هذا الاسم، حتى نقول بانه شنو؟ يشكل تملك الدرهم والدينار الذي كتب عليه اسم النبي صلى الله عليه واله. واضح الا ان يقال شنو يقول بها؟ الا ان يقال يقول بانه هذا كله مبني على افتراض ان اسم النبي مال مملوك يبذل بأزاء المال. واضح. حين نقول بانه الكافر لا يملك الدراهم والدنانير. اما اذا قلنا بان هذا النقش نقش كتابة اسم النبي صلى الله عليه واله على الدرهم، هذا ليس مملوك عرفا ولا يبذل المال بأزاء. طيب شنو المانع حينئذ؟ خلينا ننتقل الدرهم الى بلى. لا مو على الاسم الخاص للنبي. لو ولد الدليل على لو بدل الاسم باسم اخر يبقى بدل المال يبقى على حاله. يعني بعبارة اخرى ان هذا المال اللي يبذله في مقابل الدرهم ما قاعد يبذله في مقابل قسم منه في مقابل النقش، يعني نفس النقش الخاص نفس الخط الخاص. واذا قلنا لو بدل الاسم يبذل المال لا يبذل المال، يبقى انه مقابل للمال. اذا المال ما يبذل في مقابل النقش، فإذا النقش هو من الأمور غير مملوك عرفا، ولذا لا يبذل المال بأزاء. فإذا كان غير مملوك عرفا ماكو مانع أن ينتقل المال إلى الكافر، إلا أن يقال أن المكتوب فيها غير مملوك عرفا ولا يجعل بأزاء الاسم الشريف المبارك، من حيث أنه اسمه صلى الله عليه وآله لا يجعل شنو؟ جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف او على باب دار او جدار. ها اكو واحد يستشكل في بيعه؟ ها ما حد يستشكل في بيعه من الكافر ومن غير الكافر. ليش؟ لان هذا النقش ليس ماذا؟ ليس قابلا للتمن، ليس من الاموال المملوكه عرفا. الا ان يقال ان مناط الحرمه التسليط لا المعاوضه ولا التمليك. إلا أن نقول هذا الشيء، أن مناط الحرمة هو عبارة عن التسليط، ليس مناط الحرمة هو المعاوضة. واضح؟ إذا قلنا أن مناط الحرمة هو المعاوضة والتمليك يجي هذا الكلام أنه هذا ما يتملك هذا النقش الخاص. واضح؟ ما وقعت المعاوضة لمن؟ على النقش الخاص، فإذا لا يكون حرام. اما اذا قلنا ان مناط حرمة البيع هو التسليط، تسليط الكافر على من؟ على اسمه صلى الله عليه واله، على المصحف الشريف. اذا كان هذا هو المناط في الحرمة، فالظاهر مشكلة انه يتملك العبد الكافر، الكافر يتملك شنو؟ الدراهم والدنانير المنقوش عليها اسمه، لانه سوف يتسلط بذلك على من؟ على الاسم. الا ان يقال ان مناط الحرمة التسليط لا المعاوضة ولا التمليك. نعم يقول يشكل ايضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسه اياه خصوصا مع الرطوبة. هذا اشكال اخر انه راح يمس هذا الاسم الشريف مع خصوصا مع شنو؟ مع الرطوبة. وهذا مشكل، وهذا علم عادي موجود عند البائع حينما يبيع الكافر الدراهم والدنانير. يوجد عنده علم عادي بانه شنو؟ بأنه سوف يمس هذا الاسم شريف من هالجهة يكون مشكل. على كل حال هاي الأبحاث كلها عند المتأخرين لا موضوع لها، لأن المتأخرين ذهبوا من البداية إلى جواز بيع المصحف نفسه، فضلا عن كل هذه الأمور، فهذا مو محل إشكال بالنسبة للمتأخرين. المسألة الثانية في المقام بديه بلي احنا بنانا نكمل القعدة وناقش شيء من ذي الحجة بنانا بلي بلي انا قلت للطلاب انا بنانا درس حتى اذا بقى خمس طلاب، يعني الطلاب الخمسة اذا بقى وخمسة اذا بقى وانا درس حينئذ الآخرين بعدهم ما يحكي. أنا أكو طلاب يردون درس، أكو طلاب يردون الدرس، يردون استمرار بالدرس. لو كان ما أكو طلاب يردون درس خوف. كل ما يردون يشتهون يردون درس. صلى الله على محمد وعلى آله. إن شاء الله. من يضع تلاحظوا أكو فرق بين أن يبذلون في مقابل السكة سكة. لا يبذل الثمن في مقابل، مو في مقابل الاسم الشري بما انه اسمه. اها احسنت، فاذا اسمه ما له خصوصية. هي النقش لها خصوصية. لا اذا تفرق ان اسمه ما له خصوصية معناه ما في مقابل المال. لا مو لكل اسم. وإنما النقش النقش نقش الدولة يبذل فيها بأجزاء أخرى. إيه لكن اسم النبي يقول ما له خصوصية، وإذا هو استحباب دقيقة يقول بما أنه اسمه صلى الله عليه وآله ما يبذل مال على النقش باعتبار أنه يحمل اسمه الشريف، ما يبذل مال على هذا، يحمل اسمنا كلية اسمنا. فإذا يريد يقول بعد يقول أن المال ما يبذل فيها زائد بالضبط، هو إيش كان يريد يسويه؟ وبعد إذا كان يبذل فيها زائد هذا المخالف كان يشكر يبذل فيها زائد. تعطيني برد الواحد بعد حتى انا رفعنا عن كل شيء.